الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس التاسع من كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله. قال: ذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل الظفر، ظفر الطالب منه ببلوغ مراده. قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد اليزني عن الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة، اختلف فيه فقيل من كبار التابعين، فقال بعضهم له صحبة، والصحيح الأول أنه قيل له: متى هاجرت؟ قال: متوفى النبي صلى الله عليه وسلم، لقيني رجل عند الجحفة فقلت: الخبر يا عبد الله؟ فقال: أي والله الخبر طويل أو جليل، دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أمس. وفعلا هذه الحادثة تعتبر من أشد الحوادث لفقد العلماء، إذ أنها فقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فاتك عالم ستجد عالم، إذا فاتك سند ستجد آخر، لكن إذا كان فقد النبي صلى الله عليه وسلم فلا، فاتته الصحبة، حتى قيل في بعضهم لم يكن بينه وبين الصحبة إلا 3 أيام، والصحبة لا يعدلها شيء. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي السودرجاني، قال: أنبأنا أبو بكر بن المقري، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر، قال: حدثنا أبو جعفر عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عسيل الصنابحي، قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض وأنا بالجحفة. قال: وقال: حدثنا عمرو بن علي، قال: سمعت بن داود يقول: أنبأنا يحيى بن مسلم أخو الضحاك عن زيد بن وهب، قال: رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض وأنا في الطريق. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسين المحاملي، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي، قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم بن حماد القاضي، قال: سمعت محمد بن كثير يقول، قال الأوزاعي: خرجت إلى الحسن وابن سيرين فوجدت الحسن قد مات، ووجدت محمد بن سيرين مريضا، فدخلنا عليه نعوده، فمكث أياما ثم مات. الأوزاعي شأنه عظيم، فهو من أئمة الدين، واسمه عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الحافظ شيخ الإسلام، ولد 88 هجرية. قال الوليد بن مزيد: ولد ببعلبك وربي يتيما فقيرا في حجر أمه، تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه، مما يدل على فضل هذه الأم وأثرها الكبير في ولدها. وقد نقلته بعد ذلك إلى بيروت وطلب العلم، ورحل في الآفاق، وسمع من كبار علماء التابعين مثل عطاء بن أبي رباح والقاسم بن مخيمرة وربيع بن يزيد والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي وخلق. حدث عنه شعبة بن الحجاج وعبد الله بن مبارك ويحيى القطان وخلائق، وحديثه في الكتب الستة. كان قائما بالسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أراده عبد الله بن علي عم السفاح العباسي على أن يقول بإباحة دماء بني أمية، فأبى ولم يخبطش هذا الجبار وتخويفه. قال الوليد بن مزيد: ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، ولا رأيته ضاحكا يقهقه، ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول: ترى في المجلس قلب لم يبكي. وقال إسماعيل بن عيش: سمعتهم يقولون 40 و100 الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وقال الخريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. وقال الحاكم: الأوزاعي إمام عصره عموما وإمام أهل الشام خصوصا. الشاهد أنه ذهب لطلب العلم من الحسن فوجده قد مات. أراد محمد بن سيرين فلم يتمكن إلا من زيارته والمرور عليه، لم يسمع منه كثير حديث. من كلامه الجميل: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وقال: خمسة كان عليها الصحابة والتابعون لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد والتلاوة والجهاد. قال: أنبأنا ابن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار أبو سلمة الربعي قال وهيب: حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا. وقال أحمد بن حنبل: حماد بن سلمة أعلم الناس بثابت البناني وأثبتهم في حميد. وقال عفان: ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله منه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لا إله إلا الله، يعني لو قيل له ستموت غدا ما يستطيع يزيد شيء لأنه قد استوعب. قال: قدمت مكة وعطاء بن أبي رباح حي، قال: فقلت إذا أنا أفطرت دخلت عليه، قال: فمات في رمضان، وكان ابن أبي ليلى يدخل عليه، فقال لي عمار بن ميمون: إلزم قيس بن سعد فإنه أفقه من عطاء. يعني وصل في رمضان، قال: وأخر طلب العلم إلى شوال. من هذه القصة نأخذ أن الإنسان إذا جاء للخير لا يتأخر، لا يقول أبدأ من أول الشهر، أبدأ من بعد أيام، أبدأ كذا، لا، يبادر مباشرة إلى الطلب قبل أن يحال بينه وبين ما رحل لأجله. قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر النرسي قال أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا هيثم بن مجاهد قال حدثنا عباس بن يزيد قال مات يزيد بن زريع 82. وقال: خرجت إلى الكوفة مع أبي وأنا أريد أبا إسحاق الهمداني فتلقتني جنازته. وربما يبقى متحسرا الأحاديث التي كان سيأخذها من أبي إسحاق بعلو سيأخذها بنزول، والسلف كان يعجبهم العلو. والله المستعان يا أخوة، في بدء الطلب الإنسان قد لا تكون همته هكذا. كان بإمكاننا أن نلتقي بالشيخ بن باز وربما التتلمذ على ابن عثيمين، إلا أننا كنا غير مبالين، إذا دخلنا إلى الحرم ننشغل بمراجعة القرآن وبالطواف ربما بكثير من الطاعات، لكن كان الأولى الاستفادة من هؤلاء، لا سيما ونحن أدركنا من زمنهم واعتمرنا وحججنا. بعد فترة تحسن الحال، حضرت للشيخ الفوزان أكثر من 32 حلقة، 16 يوما، منها في الصباح ومنها في المساء، كنت أواظب عليها. وهكذا الشيخ صالح الحيدان حضرت له كثيرا وغير ذلك. لكن الشاهد أن الإنسان في بدء الطلب يكون مشغول بالقرآن مثلا، وصح أنه مشغول، فما يتفطن للاستفادة. ولعلي سمعت من الشيخ يحيى حفظه الله متندم أنه ما سمع من الشيخ الألباني، مع أن بإمكانه الجلوس بين يدي الشيخ الألباني لأنه أدرك من زمنه، وبإمكانه كذلك التتلمذ على ابن باز والشيخ بن عثيمين، إلا أن يعني التحق بدار الحديث بدماج ورأى أنه في خير وبقي على هذا الخير، وهو في خير نعم، لكن كأننا سمعناه بعد ذلك كان يحب أنه ربض بين يدي الشيخ بن عثيمين وبين يدي الشيخ بن باز. فمهما كان العالم تستفيد إما من سمته وإما من علمه، لا يفوتك خير، لا يفوتك الخير من مجالسة عالم، حتى وإن رأيته ما يفيد كما تظن، لأنك إذا درست مع من يدرسك كتاب في الفقه أو كتاب في الأصول أو كتاب في المصطلح، لا سيما من المدرسين البادئين أو حتى المدرس المتوسط، قد يأتيك بنقولات وقال فلان وقال فلان ويأتي بمثل هذه الفوائد، لكن إذا جلست مع العلماء مع المشايخ الكبار قد لا تجد مثل هذه الفوائد. لماذا؟ لأنهم أصلا قد هضموا الفن، فلذلك يستغنون بما يأتي من الترجيحات دون العودة إلى النقولات. ثانيا، يعلمون أن الطالب سيصل إلى النقل فلا يكثرون عليه الحواشي. ثالثا، يترفقون بمن يدرس عندهم في أمور. الشاهد لله الحكمة أننا حرمنا من التتلمذ على هؤلاء، وكان بالوسع الوصول إليهم بطريقة أو بأخرى. فلذلك إذا وجدت العالم ولو مجلس احضر له، ولو سؤال وتمكنت من الاتصال به والسلام عليه والسؤال حسن، الاستنصاح حسن، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأيضا البسام صاحب شرح عمدة الأحكام، أظني حضرت له مجلسا واحدا، ولو تفرغت لأكثر لكان أحسن. حتى هذه المرة لما دخلنا تفرغنا قليلا مع الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي حفظه الله، ومع الشيخ يحيى بن عثمان الهندي حفظه الله، وربما حضرنا لبعضهم تقطعا، لكن هؤلاء مشينا معهم فترة تستفيد من شأنهم. الشيخ يحيى بن عثمان النهدي أعني الهندي، إن ذكر عالم ترحم عليه، إن ذكر صحابي ترضى عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، مع أنه يقرأ سردا، لكن مجالس مباركة، مجالس مباركة، يرفعونه على الكرسي رفعا، يعني لا يستقيم ظهره، لا يحمله، ويبقى على الماسة هكذا، يعني ما حتى إذا أرادوا أن ينزلوه ينزلوه حملا، صلي جالس وينظر إلى الكتاب هكذا. ولكن والله أنها مجالس مباركة في فتح المجيد، في التفسير، في السبيل، وغير ذلك من الكتب النافعة. وعنده أناس كثر ما شاء الله يحضرون له منها هنا ومنها هنا، ومكننا الله ورزقنا الله الإجازة والمصافحة له. وهنا قد حضر لي كلمة بفضل الله عز وجل أظن في سنة 23 أو 24 في منى، كنا في مجلس وفيه جمع من المشايخ والدعاة وطلاب العلم، فطلب من شيخنا حفظه الله كلمة فآثرني بها، ثم لما انتهيت أثنى الشيخ يحيى بن عثمان الهندي حفظه الله خيرا ودعا بخير. وكذلك استفدنا من الشيخ محمد بن آدم، لا سيما في سرد الأحاديث مع التعليقات الخفيفة المفيدة. هذه طريقة علمية تستطيع تمشي فيها. وهكذا الشيخ عبد المحسن العباد، حضرنا له بعض المجالس ما شاء الله يمشي عدة أحاديث في الليلة، ساعة يمشي فوق العشرة، فوق العشرين حديث. ولذلك بسبب سرعته وإفادته بما بالمهمات فقط، عدم التوسع، انتهى من الأمهات الست، انتهى من الأمهات الست. وأنت إذا بقيت على الحديث ربما تمر عليك السنة والسنتان والثلاث والأربع والعشر وأنت في صحيح البخاري، بينما سرد الأحاديث مفيد ونافع. فالحمد لله، إن شاء الله نمضي على هذه الطريقة، يعني في سنن أبي داود. مسلم يحتاج إلى أكثر من هذا، لكن ما زلنا نترفق بكم قليلا، وإلا كلما أسرعنا في قراءة الأحاديث كلما استفدنا. يعني مثلا الآن لو أخذنا باب السواك في خمسة أيام، يعني تتراكم المعلومات وتمضي السنين، تمضي السنون والأعوام. لكن مثل هذا اليوم نأخذ باب السواك، وغدا أو في الذي بعده مثلا باب الفطرة، وهكذا يمشي الإنسان، يتسابق مع الزمان. فإن انتهينا مثلا من البخاري نعود، ولنا قدرة ولنا صحة، البخاري لا يستغنى عن القراءة فيه أبدا. لكن مثلا مثل أبي داود إن انتهينا من شرعنا مثلا في سنن الترمذي، كتاب عظيم عظيم عظيم، ثم مثلا تنتهي من سنن الترمذي وتشرع في سنن النسائي، كتاب علل، كتاب علل. كان شيخنا مقبل يقول: هل هناك جهبذ يقوم لسنن النسائي؟ فلما قام له الشيخ محمد بن آدم قدم له الشيخ مقبل مقدمة نفيسة، يعني شرحه في 40 مجلدا من الحجم الكبير. وليس يا أخي والله لو لم يكن إلا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أحاديث صحيح البخاري، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أحاديث صحيح مسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أحاديث سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، أنت في خير. الذي جرنا إلى هذا أن الإنسان إذا وجد العالم لا يقول بعدين، بعدين هذه الله أعلم. انظر إلى حماد بن سلمة، حريص على العلم، لكن قال بعد رمضان، فاته عطاء. بينما لو طلب العلم من عطاء ربما أخذها بالأسانيد، ولو وجادة، أقصد ولو إجازة ولو مناولة، صار عنده علم كثير. يأتي عند عطاء يقول: أحاديثك عن ابن عباس يناوله الكتاب، فإن أجازه معها صار من أعلى درجات الإجازة. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والثبات والعون والسداد. العلم يحتاج إلى حرص. قيل لبعضهم: كيف نلت هذا العلم؟ قال: بثلاثة: حرص كحرص الديك، وتبكير كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. يحتاج الطالب إلى هذه الثلاثة: صبر وحرص وبكور، لأن الوقت المبارك في البكور، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وأيضا بكور في العمر، كلما تقدم في الطلب في العمر كلما انتفع أكثر، لأن الذي يكبر سنه يقل حفظه، تقل مداركه، تضعف استفادته. بينما في أيام الشباب وأيام الصغار ربما أحدكم يمر على رياض الصالحين مرور وترسخ في ذهنه كثير من الأحاديث حتى بدون حفظ، لكن إذا كبر سنه يكرر ويكرر ويكرر، وقد يحفظ وقد لا يحفظ، وإن حفظ ربما يأتي اليوم الثاني وقد نسي. فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالضرب على الماء، ضرب لك خزان تضربه الضربة القوية ما ترفع العصا إلا وقد زال الأثر، بينما حجر انقش في حجرة تمضي عليه السنون والأعوام، وتأتي تقول: هذه النقشة كانت بسبب أني نقشت فيه يوم من الدهر. فاحرصوا على الخير، احرصوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وأيضا الإنسان ينظر في حاله الآن، لنا في هذه الدار 3 سنوات وشهر و4 أيام. الذي معنا من أول ما جئنا ماذا حصل؟ ماذا استفاد؟ ماذا قدم للإسلام والمسلمين؟ والذي جاء متأخرا بعدنا بشهر أو بشهرين أو بسنة ينظر أيضا ماذا قدم؟ ماذا استفاد؟ ماذا حصل؟ أما يبقى أحدنا جالس مكانه ولا يحرقه قلبه على ما مضى من عمره ومضت من أيامه، هذا والله خسران. شيخنا مقبل رحمه الله مع ما قدم كان يأخذ بلحيته ويقول: ماذا قدمت للإسلام يا مقبل؟ وما يقولها من باب المزح ولا من باب الدعاية لنفسه، يقولها حقيقة: ماذا قدمت للإسلام؟ أيامك تمضي وأعوامك تمضي وشهورك تمضي وأنت في مكانك. الإسلام بحاجة إلى إظهار محاسنه، بحاجة إلى إظهار التوحيد، بحاجة إلى إظهار العقيدة، بحاجة إلى الرد على أهل البدع والأهواء. الإسلام إنما ينصر بأهله، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد، فالإسلام ينصر بأهله. إذن أنت من أهل الإسلام، بادر كل المبادرة في نصرة الإسلام، ولا تظن والله أحيانا تنصر بحديث، تنصر بآية، تنصر بمسألة علمية، فالأمة بحاجة. تنصر بأن تعمل أنت يا أخي، كونك تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصر الإسلام، كونك على التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة هذا نصر الإسلام، ويكون معك زوجك وابنك وأخوك وجارك. فالبدار البدار، بارك الله فيكم. هذا الدرس الأسبوعي ينبغي أن يكون فيه شحذ للهمة، ونحن إن شاء الله عازمون على تدريس جامع بيان العلم وفضله، إلا أن الكتب قد لا توجد في اليمن، نسعى بإذن الله عز وجل في تحصيل العدد حتى يكفي الطلاب، لأن الطالب إذا كان معه كتاب استفاد، إذا كان يحضر أمامك مثل الخشبة هذا ما سيستفيد، الخشبة تبقى أمام المدرس أو العمود مدة بقاء المدرس في المسجد، وهي خشبة عمود، لكن لابد الطالب يتحرك عنده تفاعل، لابد أن يكون عنده تفاعل. آلة العلم القلم والدفتر والكتاب، هذه الأمور التي تشحذ بها الهمم. انظر تجد لنا أثر علي بن المديني الذي يقول فيه: من حضر الدرس بدون دفتر فقد عزم على الكذب، أو نحو هذا كنا نحفظه من شيخنا مقبل رحمه الله. إذا رأيتم الرجل يحضر الدرس بدون دفتر أو بدون قلم نحو هذا الكلام، فاعلم أنه عازم على الكذب، يذهب يكذب بغير قصد، بغير قصد، لأنه سينسى. لكن إذا كان يكتب الإسناد، يكتب الفوائد، سيضع الفائدة كما سمعها. أما إذا سمعت الفائدة الآن بنصها بعد نصف ساعة ستأتي بمعناها، بعد يوم يومين ستأتي بمعنى المعنى، بمعنى المعنى، حتى نخرج بدون معنى. لا سيما إذا كان بعضهم مثل ذاك الذي قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر عليها شربة ماء. قالوا له: ما هي البعوضة يا فلان؟ قال: كالدجاجة الكبيرة. يعني عند بعض الأمور عند العامة من الغريب، فإذا كنت لا تحسن وإنما تروي بالمعنى قد تزيد الأمر غرابة.